عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين المبعوث بالحق المبين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين. وأيها الأحبة الكرام، نبدأ هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هذا مسلم: تزوج امرأة من روسيا، وقد أسلمت هذه المرأة، وقد حضر مجلس العقد من كان سبب في إسلامها، وكان الولي هو الشاهد الأول، تبين بعد ذلك أنه غير ثقة، والشاهد الثاني لم يكن يصلي وغير ملتزم، إلا أنه بعد ذلك أصبح ملتزما ولله الحمد. يقول: لقد مر على الزواج 5 سنوات، فهل هذا العقد صحيح؟ ونود أن نذكر ملاحظة هنا، أن والد هذه الفتاة لم يكن مسلم. أرجو تبيان صحة العقد وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. أولا، يعني في بالنسبة للولي وفي بالنسبة للشهود اللي ورد في محل السؤال. أولا، الولي الأصل أن يكون الولي هو والد هذه المرأة، لكن لما كان الوالد كافرا كما ورد في السؤال، فلا يصلح أن يكون وليا على ابنته المسلمة، لأن شرط الولي في عقد الزواج في الولاية على النفس أن يكون دينه. إذا كان المرأة هنا تريد الزواج مسلمة، يجب أن يكون الولي مسلما، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، وأيضا ما في ولاية للمسلم على غير المسلم. فعقد الزواج عقد شرعي، يجب أن يكون من يتولى إبرامه في موضوع الإيجاب والقبول نفس الدين، هذا المرأة تكون مسلمة والولي يكون مسلما. أما الجزء الثاني وهو الشهود، الشهود كما يقول يعني واحد منهم لا يصلي، واحد منهم يعني غير ثقة، واحد يعني كان يقول ما كان يصلي وبعدين هداه الله واستقام. الشهود إذا كانوا، لو قلنا الشهود فسقة، هم مسلمين يعني، لكن عندهم مخالفات، عندهم فسق، هذا لا يؤثر في صحة عقد الزواج. يعني شروط صحة عقد الزواج: حضور الشهود الشاهدين، وأن تكون المرأة قابلة يعني الزواج وراضية، وليس بينها وبين من سيتزوجها حرمة، يعني ليست محرمة عليه. والشهود يشهدون على ما يسمعون، سمعوا كلام الزوجة وسمعوا كلام الزوج ويدركان ويوقعون على. بعض الفقهاء اشترطوا العدالة في الشهود ولهم أدلتهم، لكن بالنسبة لهذه الحال التي مضت ومر عليها سنوات، نأخذ برأي من يرى تصحيح العقد في هذه الحال، فإن شاء الله العقد من هذا الجانب صحيح لا شيء فيه.
جزاكم الله خير. يقول الأخ في سؤاله، يقول إذا دخلت والجماعة قائمة لكنهم في جلسة التشهد ولا يعرف هل هي الأولى أم الثانية، هل يدخل معهم أم ينتظر أحد المصلين المتأخرين للصلاة؟ وهناك جزئية أخرى في هذا السؤال، يقول لو دخلت المسجد متأخرا ووجدت شخصا يصلي ولا أعلم إن كان يصلي فرضا أم يصلي سنة، هل أدخل معه بنية الجماعة أو لا؟ أرجو إفادتي حول هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرا.
المفترض أن المصلي إذا دخل ورأى الإمام والمصلين في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، هو دخل ووجدهم في التشهد سواء كان الأول أو الثاني، عليه أن يجلس معهم، والقصد هو أنه يحوز أجر الجماعة. فإذا كان التشهد الأول فما في إشكال، إذا كان التشهد الثاني فإدراكه للتشهد يدرك أجر الجماعة إن شاء الله، على رأي يعني جمهور الفقهاء. إذا وجد بعد أن سلم أحب أنه وشاف جماعة وأراد يصلي معهم مرة ثانية، يصلي نفلا في هذه الحال معهم بنية النفل. وبعض المصلين إذا دخلوا وشاف الإمام والجماعة في التشهد ينتظر إلى أن يسلم الإمام، وينتظر إلى أن تأتي جماعة أخرى ويصلي معهم. المفترض في هذه الحال أنه يدخل مع الإمام. الجزئية الأخيرة، إذا دخل المسجد ووجد شخصا منفردا يصلي، ربما يكون مثلا صلى الظهر وهو يصلي سنة الظهر، فشاف هذا الشخص يصلي منفردا أو أنه يصلي لنفسه لم يدرك الصلاة، قد يكون يصلي فرضا أو قد يصلي نفلا، فهل يدخل معه؟ يعني في رأي الشافعي أنه يجوز أنه يدخل، لأنهم لا يرون يعني ما لا يمنعون أو الصلاة إذا اختلف نية الإمام عن نية المأمون. فإذا كان الإمام يصلي فرضا والمأموم يصلي نفلا، أو كان الإمام يصلي نفلا يعني دخل شخص يصلي سنة وهو دخل ويريد أن يصلي فرضا، ما في بأس أنه يدخل، اختلاف النية ما فيه بأس. ويستندون إلى حديث معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ينتظرونه لأنه أقرأهم، فكان يصلي بهم صلاة العشاء مرة ثانية، فهم يصلون بنية الفرض وهو يصلي بنية النفل. فهذا الحديث في الحقيقة نص في الموضوع، يعني في جوازه. هذا ما ينبغي أن يفعله، له أن يدخل مع الشخص الذي يعني وجده يصلي نفلا، وله أن ينتظر إلى أن تأتي جماعة أخرى يصلي معهم، ولعل هذا هو الأولى خروجا من الخلاف. ولربما هذا الشخص الذي يقتدي به ما يعرف الأحكام، وقد لا يعني يهتم بمن يصلي جنبه، يعني ما يعرف أنه يجوز، أنه وهو أيضا لم ينوي الإمامة. فكل هذه الأمور تستدعي أنه لو انتظر حتى تأتي جماعة أخرى يصلي معها، فلعل هذا هو الأوفق.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد إلينا، ويقول الأخ أنه احتاج إلى مبلغ من المال وهو 200,000 ريال، ويقول أنه لم يجد من يقرضه إلا عند وجود ضامن أو كفيل أو رهن، فما وجدت إلا منزلي الذي أملكه، فاتفقنا على أن أبيع منزلي لذلك الرجل بقيمة المبلغ الذي أحتاجه وليس بقيمة المنزل الحقيقية، حيث يسوى المنزل كما يقول ضعف ذلك المبلغ، ومن ثم أرجع وأشتري منزلي منه بحيث أدفع له شهريا 3,500 ريال، وعند بلوغ 5 سنوات أدفع له 140 140 ألف ريال، وبذلك يكون المبلغ الذي دفعته 35,050 ريال. ما هو رأي الشرع في هذه المسألة وفي هذا الأمر الذي قام به هذا الرجل حسب وصفه وحسب ما ذكر من أرقام؟ نرجو تبيان رأي الشرع وجزاكم الله خيرا.
بغض النظر عن التفصيل، هذا العقد واضح فيه أنه قرض بفائدة. أنت استلمت 200,000، وبالنسبة للمقترض أخذ 200,000 صاحب العقار اللي رهن البيت، ورجعتها 350,000. يعني الفرق بين 200,000 إلى 350، هذا الزيادة هذه عن 200,000 هاي تعتبر فائدة على القرض، لأن البيع صوري وحيلة على الربا. أنت لا تريد أن تبيع البيت، وأصلا البيت قيمته ضعف هذا المبلغ، فحطيت البيت هكذا، قلت له يعني أرهن البيت وأنا أدفع لك مقابل هذا المبلغ اللي أخذته 200,000 الزيادة هذه التي دفعتها. فهذا عقد لا يجوز إبرامه إن لم تدخل في هذا العقد فلا تدخل، وإذا دخلت فعليك أن يعني تبطل توقف هذا العقد وتمتنع عن دفع هذه الفوائد الربوية، ولربما الطرف الآخر ما يعرف الحكم فتبين لأن هذا ربا، سواء الذي دفع والذي أخذ كلاهما يأثم في هذه الحال.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا مثمرا طيبا مباركا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.